أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أجدد التحية والترحيب بحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التعليق على أحداث الكاتدرائية بالعباسية، أحداث أمس، محتاجين نتكلم بعقل، محتاجين نتكلم بكل حيادية، محتاجين نتكلم ونقول كلمة العقل والكلمة الوسطية، كلمة الوسطية وكلمة الاعتدال، بعيدا عن الإثارة، بعيدا عن التهييج، بعيدا عن إثارة الكلام الخاطئ أو سيناريوهات خاطئة بتصور أمام الناس أنها هي الحقيقة وهي في الواقع كل كلام كذب في كذب. نحتاج أن نفهم الموضوع وتوصيفه وتحليله من خلال وقفة مع أحداث الكاتدرائية. معنا مشاهدين الكرام معالي الدكتور جمال عبد الهادي، أهلا وسهلا بحضرتك، ربنا يبارك فيك. أيضا معنا معالي الدكتور هشام برغش، أهلا بحضرتك، ربنا يعزك. أيضا معنا حبيبنا الدكتور شهاب الدين أبو زهو، أهلا بحضرتك، ربنا يبارك فيك. حبدأ مع الدكتور جمال عبد الهادي وتوصيف للمشهد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أود أن أذكر أولا نحن حيال مشهد يستهدف تخريب مصر من الداخل وخلق شلل في وظيفة مصر الإقليمية ومنع مصر من العبور إلى بر الأمان لتحقيق الحرية واستكمال مؤسسات الدولة الدستورية وتطبيق شريعة الإسلام. هذا المشهد الذي نشاهده يستهدف أيضا إثارة الفتنة الطائفية لتمزيق مصر من الداخل إلى دويلات، وده مخطط عمره 58 سنة، وأعتقد ده واحد من أو إحدى الفعاليات التي سبقتها أحداث مسبيرو وسبقتها أحداث إمبابة وكلها في النهاية. لكن شيء جديد الذي ظهر في المشهد اللي قدامنا الآن أن عملية الشعارات، إن أنسى فضيلة الشيخ هشام كان في كم شعار اطلقت في
يقول لك انسى الابت بتاع زمان بكره هنضرب في المليان،
هنضرب في المليان، واستخدام الرصاص
كلام لا يقبل.
ايوه، واستخدام الرصاص من على اسوار في المشهد. يعني اعتقد فين العقلاء داخل الكنيسه؟ فالمشهد هذا يعني جزء من مخطط يستهدف اجهاض ثوره 25 من يناير ومنع مصر من العبور الى بر الامان. وطبعا بالتالي ده يعني لابد ان احنا نقراه قراءه جيده.
أيوة.
خاصه انا اعتقد وراءهم مين وراء هذا؟ وراءه طبعا اجهزه الاستخبارات الاجنبيه الصهيونيه وغربيه، وراءها ايضا جذور الفلوس على ارض مصر، وايضا كباب الشباب المندفعه اللي استطيع ان في شخصيات معينه لن اذكر اسمها برزت في واضف الشيء ذلك القرار بتاع الكونجرس اللي بيحاول ان التفتيش على مصر ان في ناس مهضوم الحقوق، وان كنت انا شخصيا اتمنى ان يكون لنا حقوق الاقليات في مصر. في هذه المشهد بهذه الصوره عشان نعرف حجمه هيدا. وطبعا ده استمرار للمظاهرات والعمليه، يعني احنا مش بس المشهد الكنسي، في المشاهد قبلها مشهد 6 ابريل وقبل كده المشهد بما يسبب جبهه الخراب والانقاذ هزيم، ومشاهد كل دي في النهايه نحن لازلنا من 25 من يناير حتى الان نعاني من هذه الفعاليات التي تستهدف اجهاض الثوره. يعني فاكر ان كنا في الميدان في 25 يناير كنا يقولون لنا انتم مين انتم مين، يقول احنا كل المصريين مسلمين ومسيحيين، تحيا الوحدة الوطنية ويسقط المجرم حسني مبارك. وظللنا كذلك، يعني كان في الميدان ما تفرقش البنت المسيحية بتنظف المكان علشان يصلي فيه المسلمون، بل كانت أحيانا توضيهم. بل أذكر أن البنات المسيحيات كانوا يقدمون الشراب الزنجبيل علشان لما وحت أصواتنا، وكنا بنقابل أجهزة الإعداء. إحنا أمة واحدة ولازلنا وعشنا سنوات طويلة أمة واحدة
وسنظل إن شاء الله
وسنظل. لكن المشاهد لا نعم، لكن هذه المسائل تحتاج إلى وقفة للمحاسبة، من وراء هذا؟ ولابد من الأخذ على أيديهم، ودي مسؤولية الدولة والإعلام الإحلام الفتنة أن يتوقف، وفي نفس الشعب نفسه ما يجريش مجرد يسمع إشاعة ينطلق بعمل غير يعني غير مسؤول. يترتب احنا ديننا 13 قرن بين احنا مصر مسلمين ومسيحيين عايشين مع بعض. احنا اصلا المسلمون والمسيحيون ينتسبون إلى أبيهم أقول لكم لآدم وآدم إحنا أولاد آدم وأولاد حواء، يعني إحنا مش قطع مش غرب، تجمعنا أخوة وحدة الأصل وحدة النسب، وفي نفسه على مصر وننتسب جميعا إلى ذرية الناجين من الطوفان مع نوح عليه السلام الذي جاء برسالة الإسلام، وأيضا يوسف عليه السلام الذي جاء برسالة الإسلام على أرض مصر، عشان بس في ناس يريدون أخطر شيء الإقصاء. المسلمون على أرض مصر ينتسبون إلى ذرية الناجين من الطوفان مع نوح عليه السلام، على أرضها بعث يوسف وموسى عليه السلام برسالة الإسلام، بل إن فرعون لما جه يغرب قال أمنت أنه لا إله الذي أمنت بأنه وأنا من المسلمين، والمسيح عليه السلام جاء برسالة السلام والإسلام. وأيضا مش بس كده، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأهل إذا استفتحت مصر فاستوصوا بأهلها وخيرا فلكم بها زمة ورابحة. فأحنا المسلمون أخوال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن أصلا متجذرين على أرض مصر، فعملية الإقصاء وأن مش هنبقى زي زمان وضرب في المليان ده كلام غير مسؤول ويجب أن يحاسب عليه. يعني أنا أتصور فتح باب تحقيق وفتح الكلام ده كلام كبير في تحول في الخطاب، كان زمان مثلا ممكن تحظى لأي فتنة من الفتن ما كناش نسمع الشعارات اللي تضرب في المليان ونشوف ناس مصورين ويصح
تمام. إذا حضرتك دكتور جمال بتطالب بتدخل العقلاء من جانب الكنيسة، لكن دكتور هشام محتاج أتكلم مع حضرتك أيضا عن يعني تدخل العقلاء من الجانب الطرف الشركاءنا في الوطن الأقباط، محتاجين أيضا نتكلم عن بوجه عام عن الخطاب الإسلامي، الخطاب الإسلامي الكنسي. هنا أخطاء وهنا أخطاء.
لا خلي بالك الإسلام إحنا يعني خلي أن ما تحسبنيش عن يعني خلي أن نشوف النهاردة شعب مصر ديننا 13 قرن من الزمان.
نعم.
لما وصل عمر كنا تحت الاحتلال الرومي وجاب لي الاحتلال البطلمي والاحتلال حتى الإسكندر الأكبر 1000 سنة تحت الاحتلال الأجنبي، اعتبر الروم البيزنطيون أن المسيح سائر متمرد يستحق القتل وأهدار حرمته. من الذي أعاد لهذه أو لمسيرة المسيح عليه السلام التي يعني تحرص كل الحرص على الأمن والأمان وتطبيق الشرائع الإسلام وكذا؟ فأنا عاوز أقول هنا المسألة إحنا جاء عمرو بن العاص وأعلن منذ اللحظة الأولى أين البابا بن يمين جه قال له أنت أمانه كان هربان في الجبال لأنه كان محرومين من ممارسة شعائر دينهم فكان شيء يقدر يبني كنيسة.
جميل. ولكن الأمور تغيرت الآن دكتور.
تغيرت بس ده شيء عارض يا أستاذ ملهم.
ما احنا محتاجين نقول احنا محتاجين نتكلم مع الدكتور هشام.
أيوة.
في هذا الجزء.
يعني شيء عارض مش أصلا هو كده.
نعم.
ده شيء جاء مع كان بديفيد وتدخل المخابرات الأجنبية ومحاولة إجهاض الثورة المصرية ومحاولة التشكيك وإسقاط
يعني النظام. حضرتك بتقصد أن هناك مخطط لإحداث الفتنة
الطائفية؟ من زمان يا أستاذ فاضل.
نعم.
أنا حضرت معك سنوات طويلة.
نعم.
واستعرضنا المخططات، هو يستهدفون تمزيق مصر مزقهم الله.
نعم.
من أراد تمزيق مصر أو أراد الشر بمصر وشعبها أصلا الله عز وجل جعل على تدميره في تدبير.
أيوة.
لكن المفروض. نعم. إحنا ما مش اللي حصل ده المؤسسة الكنسية يجب أن تقف وقفة محاسبة، وكمان إذا كان الحادثة دي هي المفروض البحث التحقيق مع المسؤول إذا كان في حد من المسؤولين
نريد أن نعرف الحقيقة. نعم.
نعرف الحقيقة عشان نعرفها. نعم.
نعم. أيا كان.
لكن في النهاية أنا أدرك المشهد ده أصلا مشهد استخباراتي أجنبي يستهدف إيجاد ثورة 25 مايو.
جميل. دكتور هشام تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
هو طبعا من الظلم أن نقول أن الخطاب الإسلامي والكنسي نجعلهم منزلة واحدة. لماذا؟ لأنه إذا نظرت إلى رموز التيار الإسلامي ورموز المؤسسة الإسلامية في مثلا فضيلة الشيخ الأزهر وكبار المؤسسة الإسلامية هتجد أنه لم ينقل عن أحد منهم أي نوع من الاستعداء أو أي نوع من التشويه أو أي نوع من اسقاط لرموز نصرانية او مسيحية. بالعكس تجد في خطاب المؤسسة الإسلامية في خطاب المشايخ في خطاب العلماء والدعاة تجد دائما تقدير للمسيح عليه السلام، تقدير لأهمية هذه اللحمة بين شركاء الوطن، لكن في المقابل تشعر بالأسف إذا وجدت هذا الخطاب غير موجود تماما في الخطاب الكنسي على المستوى الكبير. على لا شك أن هناك بعض الخطابات المنفردة تصدر من البعض، لكنهم لا يمثلون رموزا للتيار الإسلامي ولا حتى المؤسسة الإسلامية. لكن في المقابل تجد أن الكبار المؤسسة الكنسية لهم تصريحات صادمة حقيقة، وهذه وقفة صادمة. لأن في الأمس مثلا الفيديوهات التي أذيعت في بعض القنوات وموجودة في اليوتيوب وغيرها، تجد أن يعني كاد الإنسان يعذر هذا الشباب القبطي الذي ثار هذه الثورة. لماذا؟ لأنه سمع خطابا تهيجيا لأعلى درجة من درجات التهييج، وخطابا فيه نوع من الاستنفار لمواجهة عدو متربص. وبالتالي فالإنسان قد يعذر هؤلاء، لأن الكبار بدلا من أن يهدؤهم وبدلا من أن يعقلوهم وأن يحيطوهم بأن هناك فتنة تضر لهذا الوطن، إذا بهم يشعلون ويوقدون هذه الفتنة. أمر آخر عجيب، يعني مثلا هناك في هذه الأحداث التي ننكرها جميعا قتل مسلمون وتم تشييع هؤلاء المسلمين، ولم يحدث أي شيء أو احتكاك بأحد من المحيطين في الجنازة. فلماذا دائما يكون هذا الرد الرد غير المتوقع والرد المقصود والتصعيد الخطير؟ عندما كان أحد كان يتكلم الدكتور محمد سليم العوة حفظه الله وغيره والمشايخ عن وجود أسلحة في داخل الكنائس، كان يعني تصدر إنكارات ونحو ذلك. أمس وجدناها حقيقة، وجدنا أنواع من الأسلحة لم نرها إلا لدى الجهات الأمنية وغيرها. فالأمر يحتاج إلى وقفة خطيرة. فالخلط أنا نقول هذا وهذا خطاب، لا شك أن الخطاب والتهيجي مرفوض من الطرفين، لكن حقيقة لا يوجد خطاب تهيجي من رموز الإسلام ولا من دعاة الإسلام، وإنما الخطاب يأتي بدرجة أولى منها من رموز كنسية، ولا لابد من وقفة حازمة. الأمر الثاني كذلك الإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والرموز الإسلامية أصبحت يعني سياسة متبعة، تجدها من رموز كبيرة، تجدها من محامين، تجدها من قنوات. عندما يصدر رجل يعني سياسي أو رجل اقتصادي كبير معروف لا نريد أن نسمي ويقول من يتعترض يطلع يعني لفظ لا أريد أن أقول معلوم هذا اللفظ، واستفزاز بالحجاب واستفزاز أليس هذا يعني هو نوع من الاستعداء ونوع من محاولة جلب الوطن إلى ما لا يحمد عقباه؟ فالأمر يعني هنا يحتاج إلى وقفة، وكما أقول الأمر بالدرجة الأولى يعني يوجه إلى هؤلاء الذين يشعلون هذه الفتنة.
جميل دكتور شهاب، سؤال مراسل، هل هناك فتنة حقيقية أم مصطنعة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، بادئ ذي بدء أسأل الله عز وجل أن ينجي مصر ويحرسها من شر كيد أعداء الداخل والخارج،
آمين،
الذين يريدون الفتك بها والقضاء على الدولة الإسلامية الناشئة التي إذا مكن لها في مصر انطلقت حضارة العالم الإسلامي واستيقظ المارد الذي نام طويلا، كما علمنا أستاذنا فضيلة الدكتور جمال عبد الهادي في كتاباته التاريخية. والسؤال الذي يطرح نفسه، هل هناك فتنة حقيقية في مصر طائفية؟ أستطيع أن أجزم أمام جموع المصريين مسلمين ونصارى أنه لا توجد فتنة طائفية في مصر، إنما هي أحداث فردية تستغل إعلاميا وسياسيا لأصحاب المفاسد اللي بيسموهم أصحاب المصالح الخاصة. لا، إحنا نقول أصحاب المفاسد وليس أصحاب المصالح الخاصة. وبعدين حكاية الأقلية والأكثرية أن يحصل بينهم فتنة طائفية دي لعبة قديمة من زمان، الاستعمار الفرنسي والاستعمار الإنجليزي وقبل كده، واستاذنا الدكتور جمال يشرح وشرح الكلام ده في الدولة العثمانية وأسباب سقوطها، إن الإنجليز عملوا فتنة اليهود وفتنة النصارى وحكاية اليونان وحكاية كذا، وقعوا الدولة العثمانية بهذه الأقليات. فكرة أقلية وأكثرية لا تعرفها الشعوب ذات اللحمة الواحدة، وإحنا بنقول طول عمرنا، مش كان داعين نقوله طول عمرنا، يعني أنا عن نفسي عشان أزهري ما كانش جنبي طلاب مسيحيين، لكن دخلت الجيش وكان من أعز أصدقائي في الجيش وأول واحد يصبح عليه الصبح واحد من الإسكندرية اسمه أيمن، وكان مسيحي، ونقعد ناكل مع بعض ونفضفض مع بعض وأسرار وما شابه ذلك. وحيقول لك إخواننا اللي في المدارس، الدكتور محمد عمارة رئيس تحرير الأزهر بيحكي أنه كان لما بيبني بيته ومين اللي كان بيمدله خرطوم المية علشان يعمل المونة؟ جار النصراني، وألف واحد ألف ملايين يحكوا لك الكلام ده. إذن المصريون لا يعرفون الفتنة الطائفية، إنما هي قضايا جنائية وأحداث فردية وردات فعل عادية. يعني لما نلاقي واحد يبقى مسلم ضرب واحد نصراني، ضربه على إنه نصراني ولا ضربوا على انه اشتبك معاه في حوار عادي؟ في حوار عادي يعني هو الاول كده راح قال له وريني بطاقتك انت نصراني دب. حد عمل كده؟ حدش عمل كده. اتنين زنقوا على بعض في عربيه نزلوا عدم بعض العافيه، ودي قصه حقيقيه، اكتشفوا ان اللي اتعدم العافيه نصراني، يعني هو شافه رسم على العربيه صليب ضربوا زنق عليه زي اي اتنين مسلمين زنقوا على بعض ضربوا بعض، مش بيحصل. اتنين نصارى زنقوا على بعض ضربوا بعض، مش بيحصل. يعني هو القتل بين المسلمين والنصارى لوحدهم ولا بين المسلمين والمسلمين والنصارى والنصارى؟ بين هؤلاء وبين اولئك. وبعدين احنا عندنا الاسلاميين في فترة الانشقاقات اللي ربنا سبحانه وتعالى أذهبها ويا رب ما يطلع لها أي ديول تانية بعد كده، كانوا بيعملوا في بعض الإسلاميين حرب كلامية وحرب أسلحة. إسلاميين نفس القضية. الكنائس في مصر، الكنائس في مصر ثلاثة، عندك كنيسة الرومان، وعندك الكنيسة بتاعت ماكسيموس ده الأول اللي هو الأمريكان، وعندك كنيسة شنودة، الثلاثة، والثلاثة بيكرهوا بعض وبيكفروا بعض وبيطلعوا ملة بعض. فانتوا بقى نقول لكم ده فتنة طائفية؟ لا، دي هي مجرد أشياء عادية لكن يروج لها الإعلام. لكن ابحث بقى مين اللي عمل الصنيعة دي. قلنا رقم واحد الاستعمار. طب الاستعمار مش موجود في مصر؟
مش موجود.
ده عسكريا، وإن كان موجود أستاذنا ياما تحدث وتعلمنا على دراساته الاستعمار بقواعده العسكرية المبثوثة في بلاد المسلمين، الاستعمار الاقتصادي، الاستعمار الفكري، الاستعمار الإعلامي، مش ده كله، الاستعمار السياسي، مش ده كله موجود.
الاستخبارات
الاستخبارات أنا حضرتك قلتها جملة أنا فصلتها قدام المشاهد العام وبنتعلم من حضرتك. فكل دي أنواع بيشغلوها لحسابهم. يعني هديك مثال، الفتنة الطائفية، ما فيش فتنة طائفية. أنا لما أفتح الجزيرة مباشر أو لما أفتح القنوات إياها الأخرى، والجزيرة مباشر مش بعترض عليها، يعني قناة بتنقل الأخبار بحرفية كما يقال، ولاقي إن ساعات طوال بتبث جنايز أربعة نصارى مقتولين من الكاتدرائية في العباسية. طيب هم قتلوا في الخصوص، إيه اللي قدموا العباسية؟ يبقى أراد الذين ذهبوا بأولئك القتلى من الخصوص إلى العباسية أن يسيسوا القضية. ده رقم واحد. رقم، هل كل واحد بيموت من النصارى مقتولا في ثأر أو مقتولا تحت أقدام الناس أو مقتولا في سيارة أو بيموت موت عادية بيروحوا يعملوا له في الكاتدرائية؟ طبعا لا. طب ما احنا كان ممكن كمسلمين، ولكن ده يعني ما تحلمش بيه في الوقت الراهن. حد سمع عن القتلى المسلمين اللي اتقتلوا؟
لا،
حدش سمع. طيب في قناة راحت نقلت الجنازة بتاعتهم اللي خرجت من المستشفى؟ ولا حد سمع عنهم. يبقى قتل المسلمين لا باقي. لو احنا عايزين نشعلها فتنه كنا نطالب ان جنازه المسلمين، حد يعرف عددهم كام؟ ولا حد هيعرف عددهم اصلا، لان الاعلام بيصنع الفتنه الطائفيه، بيوجه ناحيه الايه؟ الاقليه.
طب ما هقول لك، ما ده واقع، هيبقى بيصنع ازاي؟ ما هو ده واقع.
لا مش واقع. استناني، احنا دلوقتي بنتكلم كمصريين. مش احنا من هنا ومن القناه ده اهي تبنت الخطاب الوسطي
طبع.
وقالت ان احنا مصريين
طبع.
والشيخ حسان خطبه ومقاطعه الشهيره
طبع.
ان مصر مصر مصر
مصر للجميع.
مصر للجميع. طيب يا سيدي، انت بقى لما يقتل اثنين في معركة لم تثبت التحقيقات من الذي بدأ ومن الذي انتهى اليه الامر او جني عليه، لسه التحقيقات، ليه حكم؟ ليه خليتها قضية عالمية وانهم شهداء؟ طب ما انا اقول على اللي عندي شهداء. طب ما انا كان ممكن اخد القتلة بتوع المسلمين واروح اوديهم الجامع الازهر واعملها فتنة انا كمان، مدام انت هتوديها الكاتدرائية. لا، ده انا هوديها لك مسجد النور بقى، مسجد قصاد كنيسة. لكن احنا كمسلمين هاديين عارفين ايه اللي بيحصل. يبقى رقم واحد دي صنيعة استعمارية.
أيوة.
بواسطة الاستخبارات. اتنين، صنيعة اعلامية يظهرون طرفا على انه مجن عليه. هم يقدروا يطلعوا المسلمين على انهم مجن عليهم بتوع الاعلام؟ لا.
لا،
لان هم اكثرية، والاكثرية دايما ما يبقاش مجن عليهم عند اي حد على مستوى العالم، انما مين اللي ممكن يروجوا ليه ويسوقوا ليه؟
مراسل احدى القنوات اللي اياها ديت بيقول للمذيع في ضرب نار من داخل الكنيسه، قالت له اتاكد اول واحد قفل السكه في وشه.
طب انا سمعت الراي لاحمد طارق امبارح في قناه الجزيره مباشر ونشرتها عندي على الصفحه، المسؤول عن حراسه الكنيسه في اتصال، وكان قاعد فيه مارجريت عازر واحد من حزب النور وواحد مش عارف مين وواحد من ايه، قال له معانا الراي ده احمد طارق اللي كان مسؤول عن حمايه الكنيسه ومش حضرتك ايه اللي عندك احكي لنا. قال له بصراحه والله بكل انصاف، وانا راجل بحمي الكنيسه اهو، الاسلحه بتضرب نار من داخل الكنيسه. قال له الراجل المذيع، وهو مذيع محترم انا ما اعرفش اسمه بس انا كل ما اشاهده في لقاء بحب لقاءاته، فيقول له ازاي عندك كلام غريب؟ قال له اسلحه يعني ايه؟ قال له حي وملوتوف وضرب بالملوتوف وخرطوش، قال له وده كل وطوب، كل ده بيرمى من جوه الكنيسه علينا. قال له طيب وإيه؟ وقال له ولما ده انضرب على الناس اللي بره بدأ الناس اللي بره يعملوا إيه؟ يردوا على الناس اللي جوه. مين اللي بره؟ يا ترى أمة لا إله إلا الله في مصر اجتمعوا وراحوا قالوا تعالوا نغزو كنيسة الكاتدرائية العباسية. ما حصلش. ده مين اللي بيرمي بقى الحجارة وبيردها؟ صنفين. الصنف الأولاني وعايز الناس تراجع المشاهد بتاعة الفيديو، نفس اللي كانوا بيحدفوا حجارة عند الاتحادية وبيرموا ملتوف، هي هي الوجوه اللي كانت بترمي على الكاتدرائية. تاني ولا خلاص اتفهمت؟ نفس الوجوه اللي كانت بتولعها عند الاتحادية وبترمي ملتوف وحجارة، اعمل الفيديو وصلته واعمل دوائر حمراء هتطلع هي الوجوه. وبعض اهالي العباسية اللي هم حصل عندهم حالة فزع، فيعني تعتبر حالة دفاع عن النفس كما يسمى. انا لست برد هذا ذلك، لكن انا بقوله المصريون جميعا مسلمون ونصارى وغير ذلك دماؤهم مصونة ومحرمة.
جميل.
ويحزننا ان يراق اي دم على ارض مصر، لكن القضية ان البعض يتاجر بتلك الدماء اعلاميا وسياسيا، وهو أمر مقبوح ومفضوح. وديك مثال على المتاجرة.
نعم.
ويستهدف إجهاض ثورة 25.
ده الأساس. أيوة. يعني عمله كل، يعني حضرتك أشرت يا أستاذنا إن 6 إبريل قالوا حنولع مصر يوم إيه؟ يوم السبت. عملوا أنا عجبني عبد الرحمن عز مع عاطف عبد الرشيد في قناة الحافظ امبارح بيقول له الأستاذ محمد الشيخ محمد عبد الفتاح اللي هو ماسك مديرية أوقاف القاهرة حاليا، بيقول له انا بلغني ان عدد 6 ابريل على مستوى مصر كلها 301. عبد الرحمن عز كان واحد منهم، قال له ده كمان اللي بيقول كده مبالغ. طيب عرفوا يولعوا مصر؟ عرفوش يولعوا مصر ولا هيعرفوا يولعوا مصر. ادي حاجه 6 ابريل فشلت. الخطه البديله بقى الفتنه الطائفيه، هي دي اللي ممكن ما تفشلش. لكن الحمد لله رب العالمين، المسلمين يتحلون بضبط النفس الى اقصى درجه، لا من انهزام، والله ما احنا منهزمين، اقسم بالله ما احنا جبنا ولا احنا قليلين، لكن احنا بنقيم الدين ونعرف لغير المسلم حقه قبل ما نعرف للمسلم حقه. ده ديننا اللي علمنا كده، واحنا بنضبط نفسنا. يعني بالله عليك لما يطلع نجيب جبرائيل مستشار الكنيسه ومحامي الكنيسه الاول وفيديو، كان نفسي يكون الفيديوهات دي معانا، اما يطلع ويحملوه على الاكتاف ويقوم يرفع في ده متبني رفع قضية على مصر لاستجلاب الأمريكان والأوروبيان في مصر يا أستاذنا. نجيب جبرائيل هذا الاسم ومعاه واحد مش عارف اسمه ايه رمزي كده وواحد اسمه ايه ثالث، الثلاثة دول مولعين الدنيا في الكنيسة. طب انتوا في جنازة ولا في سياسة؟ يعني لما يطلع القسيس المسؤول عن التلاوة بتاعت الترانيم بتاعتهم على الجثمين ويتكلم عن الشهادة والشهداء، مش ده بيهيج المشاعر؟ مش ده بيهيج المشاعر؟ دي ما كانتش خطبة موتى وقتل عاديين، دي كانت خطبة تحريض. أبص ألاقي الشباب يرفعوا ديهم كده، عارف حسن نصر الله ورجالته لما يعملوا كده زي الشيعة يعملوا كده يديهم كده، وزي هتلر والجنود بتوعه في الصورة لما يعملوا كده يقولوا إيه؟ انسى ده إيه ده؟ يقول لك جوه الكنيسة، ده احنا في جنازة. أمال لو ما كناش في جنازة كنتوا عملتوا إيه؟
بالطول والصورة
بالطول بالعرض احنا أصحاب الأرض. عرفت ان مشيتنا طائفيه؟ مين اللي علم الناس اللي في الكنيسه ان هم اصحاب الارض؟
يسقط حكم المرشد.
سيب دي على جنب عشان يقول لك انت اخواني. رغم ان ده شرف. صح. ان انا اكون اخواني او سلفي او ان انا اكون اسلامي باي فصيل من الفصائل، عمرنا ما هنحط راسنا في التراب. المهم ليه مين يبقى عرفت الفتنه الطائفيه؟ ما فيش فتنه طائفيه. ده صناعه استعماريه وصناعه اعلاميه وصناعه معلش كنسيه. كنسية مدارس الأحد اللي أسسها البابا شنودة لها بلاء ومتلتلة. مين اللي علمكم إن أنتم مش أبناء مصر؟ مين اللي علمكم إن إحنا يا مسلمين مش أبناء مصر؟ مين؟ السؤال ده لازم يجاوبونا عليه. ده إحنا بنعلم أولادنا. أنا جيراني في السكن اللي أنا فيه مسيحيين وأولادي بيلعبوا معاهم كل يوم، بيلعبوا معاهم تحت كورة ومش عارف إيه والكلام ده، واخد بالك؟ وأنا بقابلهم إزيك عامل إيه أخبارك إيه وأسلم عليه. والله ما هو تصنع، ده دين يا جماعة. فايه اللي علم الناس دول ان هم اصحاب الارض مش احنا؟ هل تعلم ان اثبتت دراسه علميه ان 90% من نصارى مصر في ايام الفتح الاسلامي 90% من نصارى مصر تحولوا الى الاسلام عن اقتناع وطواعيه واختيار. هل تعلم بقى ان الدراسه نفسها، وقالها الدكتور اللي هو صاحب مؤسسه جسور اللي بيتكلم في المناظرات دايما كتير كده، المهندس اسمه ايه المهندس ده؟
فاضل
سليمان. ودي في رسالته ان النصارى اللي موجودين في مصر في حقيقه الامر ليسوا مصريين، بل هم من الرومان الذين كانوا هنا. ده لو حبينا بقى نقول بقى
جميل
تمام. ازاي يبقى ايه بقى لخص الاسباب؟
صناعة استخباراتية زي ما قال أستاذنا أي استعمارية علشان يضربوا الأقلية بالأكثرية والأكثرية بالأقلية، ودي الورقة الرابحة. اثنين صناعة إعلامية. ليه؟ لأن الإعلام اللي بيقبض الملايين هيقع وورا منه أصحاب الفساد وأصحاب اللي عايزين البلد تقع عشان يقول لك ولا يوم من أيامك مبارك. لا إزاي؟ أوعى. أنا بدعي دعوة هو يا أهل مصر، اللهم إني أسألك أن تضع كل من يقول ولا يوم من أيامك يا مبارك في موقف وضع فيه الإسلاميون. اللهم إني أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تضع كل واحد بيقول دلوقتي ولا يوم من أيامك يا مبارك، أن تضعه في موقف تنتهك زوجته، يزنف زوجته في المعتقل، ويزنف أخته، ويزنف أمه، ويتقلع ملابسه، ويتصعق بالكهرباء، وتتسلط عليه الكلاب، ويتسحل. أسألك يا رب تدوقه يوم من الأيام دي كده ويقول لي ولا يوم من أيامك مبارك ولا إيه؟
تمام.
أسألك يا رب إن هو يتصاب يبقى من جملة الاتنين مليون حالة سرطان، إنه يسكن المقابر عشان يعرف إن إحنا في نعمة لازم نصونها. صناعة كنسية لأن غزوهم إن إحنا بنقول لهم إن إحنا إيه؟ عامل زي واحدة بتقول إنها مسلمة، بتقول لك إن العرب محتلين مصر من 1400، إحنا محتلين مصر، ده إحنا أبناء مصر. 90% من نصارى من تمام. نصارى مصر أسلم. وبعدين هختم في الحتة دي بقى. عارف ليه الفتنة الطائفية؟ الدكتور محمد عمارة قبل ما يمسك رئيس تحرير مجلة الأزهر بيقول اتحول له كتاب عن واحد لبناني بيقول فيه إن إن النصارى مضطهدين في مصر، وإن بيخطفوا البنات ويتجوزوهم عشان يجبرهم على الإسلام. ده احنا ابسط، اسال اي واحد عندنا ما بيفكش الخط قول له هل يجوز اجبار واحد على الاسلام، يقول لك ايه يا دكتورنا العزيز، لا اكراه في الدين. ده اللي ما بيعرفش يفك الخط يقول لك لا ده اسلامه يبقى باطل، لازم يسلم عن طواعيه. يبقى ازاي هنخطف واحنا ناقصين عدد عشان نخطف بنات؟ وان ادي حاجه. ايه بقى اللي خلاهم يصنعوا الفتنه الطائفيه ويحضروا لها من بدري؟ ايه؟ اشتغال الكنيسه بالسياسه، رغم ان النصرانيه لا تعرف السياسه، دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. يوم ما دخل فيها أمثال نجيب جبرائيل ومش عارف مين ومين وسيسوها وخلوها سياسة دمروا الدنيا. فهم شايفين، انت عارف التقارير بتثبت، ماكسيموس ده قالها في قناة الجزيرة اللي هو المسؤول عن كنيسة الأرثوذكس الأمريكان، ماكسيموس الأول قال ان الإحصاءات الرسمية عندنا بتثبت ان 8000 نصراني مصري اللي بيسموهم أقباط، وإن كان الأقباط كلنا أقباط، كل مصر قبطي، إن 8000 نصراني مصري يدخلون الإسلام سنويا على أقل تقدير عن طواعية واختيار. فلازم يبينوا للنصارى الباقيين إن إحنا مضطهدين علشان يخلوهم يتمسكوا أكتر باللي هم فيه. عرفت إن هي صناعة كنسية؟
نعم.
الدكتور محمد عمارة بقى قال إيه على ردا على الكاتب اللبناني؟ قال فكان بيقول إن في 12000 نصراني بيجبرون على دخول الإسلام في مصر سنويا. قال فأنا رديت عليه قلت له لا صراحة أنت كذاب في الرقم ده، هو بصراحة حسب الوثائق اللي موجودة عندنا في الأزهر في الإشهار ده، كلام الدكتور عمارة أنا سمعت شخصيا، إن أكثر من 7000، ده الكلام ده أيده الدكتور عمارة، أكثر من 7000 نصراني يدخلون الإسلام في مصر سنويا عن طواعية واختيار. وأحب أبشرك في أخت فاضلة نصرانية اتصلت علي في الهاتف وأسلمت بمشاهدة برنامج علمني رسول الله، وأقسمت بالله أنها ما كانت تعرف أن دين الإسلام بهذه السماحة وأن نبي الإسلام بتلك العظمة. بتقول بقى ده نبيكم اللي قاعدين يعلمونا عنه كذا وكذا، بقى ده إسلامكم اللي بيرعى المسلم وبيرعى غير المسلم. فهذه دعوة، دعوة لنفتش إذا كان في فتنة طائفية ولا لأ.
نعم جميل، ربنا يبارك فيك، ربنا يكرمك دكتور شاب. الهدف دكتور جمال، الهدف بعد الاتصال، بعد الاتصال بعد إذن حضرتك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تعال اتفضل.
حيا الله الأستاذ ملهم.
تفضل أبو حمزة اتفضل.
علماءنا الأجلاء أسأل الله أن يبارك فيكم وينفع بكم
وينجي
مصر من كل سوء. يا أستاذ ملهم، إذا كان هناك فتنة أو خطة مدبرة لإغراق مصر أو للقضاء على الإسلام، لأن ما يحدث الآن هو لتكريه الناس، لكي يكره الناس الإسلام والإسلاميون ويحلف الناس بحياتهم يوم ما انتخبوا الدكتور محمد مرسي. أنا سمعت كثيرا، وآخر ما سمعت امبارح من الأستاذ خالد عبد الله أن الدكتور محمد مرسي لديه مستندات ضد رموز وإعلاميون معروفون. إذا كان الدكتور محمد مرسي لديه مستندات، لما لم يخرج هذه المستندات مستندات بخطة ضد مصر أو ضد الثورة أو ضد الإسلاميون. إذا كان الدكتور مرسي لديه مستندات، لما لم يخرج هذه المستندات؟ هو عليه ضغوط والحكومة والوزارات، لما لم يقولوا لنا؟ إذا كان عليهم ضغوط من الخارج أو من الداخل، لما لم يقولوا لنا
تمام.
ما هي الضغوط؟ الآن الشعب يصد منهم. والله يا مشايخنا الأجلاء، الشعب يعني أصابه الملل، ويعني يشك في أمره. هل هو أخطأ حينما اختار الإسلام في شخص الدكتور محمد مرسي والإسلاميين؟
تمام. إذن حضرتك بتدعو الدكتور، إذن بتدعو الدكتور محمد مرسي بالإعلان عن الوثائق والأدلة اللي بتدين كثير من رجال السياسة والإعلاميين. اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا.
أهلا حاجة سناء، تفضل.
أهلا بك ورزقنا شفاعة وصحبة مصطفى برحمه.
آمين يا رب.
صلى وسلم عليه رب اشتباه فجعله رحمة مهداة. أنا عايز أقول كلمة قصيرة عن موقف الإسلام من المواطنة.
فضل.
يقول جل في علاه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ونحن أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم نستمد أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا منه صلى الله عليه وسلم، ولا رأيناه إلا أكرمهم وأحسن إليهم وعاملهم بالبر والقسط، ولا أدل على ذلك من وفد نجران الذين استقبلهم صلى الله عليه وسلم في المسجد وما فعلوه وغيره كثير. لكن عميت البصائر عن جمال وكمال ورحمة وعدل هذا الدين مع العدو قبل الحبيب، ومع الجمادات والحيوانات والأمثلة أكثر من أن تحصر. فهلم إلى فهم هذا الدين المتين والعمل بأخلاق خير المرسلين. صلى وسلم عليه ربه في الأولين والآخرين، والحمد لله رب العالمين.
شكرا.
وجزاكم الله خيرا كثير.
شكرا شكرا جزيلا. أستاذ متولي أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أستاذ ملهم وحيا ضيوفك الكرام، وربنا يعلم من قدرك وقدرهم، وربنا يجعل مصر أمن أمان.
آمين.
حضرتك احنا عاوزين ننظر للموضوع ببساطة من ناحية مش العقائدية، دي عقيدة مسلم وعقيدة مسيحي. الفكرة ببساطة خالص، احنا لو نظرنا من ورا من شوية كده هنلاقي الاحداث دي بدأت في عصر الله يرحمه السادات، لما كان يحب يمرر اي حاجة، وانت دارس التاريخ وارجع تاني حضرتك، كان بيعمل الفتن دي. فموروث كبير جدا صعب اللي احنا نقدر نحله في سنة او اتنين. لكن اللي انا عاوز اقوله واللي انا متصل عشانه، الفكرة ايه؟ احنا لابد يكون في شفافية من كل الاطراف. اولا احنا نتكلم بلغة المصريين. انت لو ساكن في عمارة اخ ملهم، والله ما هتعرف اللي فوقك مسيحي او نصراني، مسيحي او يهودي او حاجة، الا من التعامل بس. حد ما انتش عارف مين اللي فوقك او مين اللي تحت، نازل طالع ما انتش عارف مين. لكن هي الفكرة، اذا احنا بنقول في شواذ موجودة من الأطراف كلها، موجود أكبر شذ موجود في مصر دلوقتي أنا بسميه الإعلام. بمعنى أما يكون في واحد مسيحي قاعد في القاء ومعه واحد مسلم، إيه الداعي من المحاور في بعض القنوات يقول له المسلم عندك للنصراني كافر ولا مش كافر، والعكس صحيح؟ ده هيعود على الإعلام بإيه؟ هو معتقده كده وأنا معتقده كده، ما احناش هنغير معتقده.
تمام.
ولكن في تعايش.
نعم.
دي حاجة. الحاجة الثانية، أنا بطالب من العقلاء، بس مش إنشا، مش كلام إنشا منهم، نبص بعض وكل واحد يبص لحية الثاني ونبص بعض والكلام ده. وبطالب يكون في من الحكومة مش شفافية، وضع فعلا في إيد من حديد. موجود معروف، الكلبات موجودة والفيديوهات موجودة من كل النواحي، مين اللي بيعمل ومين. أنا ما أقدرش يعني، مش عايز أتكلم من ناحية الدينية في وجودكم، لكن من ناحية الأمنية من المفروض يكون في حزم على كل الأطراف، القانون يطبق على كل وعلى المصريين. جزاك الله خير.
شكرا شكرا جزيلا أستاذ متولي، شكرا جزيلا. أعود دكتور جمال في مسألة بول الهدف.
الهدف لا شك فيه.
طب ناخد كمان اتصال.
نعم بس.
ونستقبل اتصال عشان نسمع حضرتك. الأستاذ محمد أهلا بيك.
أهلا بيك مرحبا.
تفضل أستاذ محمد تفضل.
أنا عايز أعمل مداخلة مع الأستاذ مولها.
اتفضل معانا على الهواء أخ محمد، اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
ازيك يا استاذ ملهم؟
اهلا بيك. تفضل.
بارك الله فيك وفي الشيخ شهاب وفي جميع الشيوخ اللي موجود.
منورين مشايخنا. تفضل حضرتك. تفضل.
انا عايز ابعت رسالة بس للدكتور محمد مرسي.
ايوه.
الله يخليك. قولوا له يعني الشعب كده يعني جاله احباط من الحاجات اللي بتحصل. لازم حضرتك تتصرف ويدق على دماغ الناس اللي بتخرب في البلد دي كده. ما ينفعش يا استاذ ملهم.
ايوه.
ده حضرتك ما ينفعش. احنا النزاع حالات اللي انتخبوا بيتعير بالموضوع ده في الشارع.
تمام. يعني بيقول ان الشعب عنده احباط وبيقول للدكتور مرسي لابد من الضرب بيد من حديد على المفسدين والمتآمرين. تمام.
ما حضرتك بيتعير بيه. احنا بنتعير بالموضوع ده ازاي؟ احنا انتخبناه واحنا كنا بنتخبوا على اساس ان احنا عايزين تطبيق شريعة ربنا ويمشي بما يرضي الله. انما الناس اللي بتخرب في البلد دي ينفع الكلام ده؟
لا ما ينفعش طبعا. طيب شكرا جزيلا حاج محمد. شكرا جزيلا. اتفضل دكتور.
في اكثر من مساله الحمد طبعا لا شك فيه. ولي الامر كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته.
ايوه.
وربنا علمنا ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. واعتقد ان الرئيس محمد مرسي يعني انت عارف مع فساد منظومه القضاء وفساد منظومه النيابه على وجه العموم وكمان الأجهزة الأمنية ليس عنده من الإمكانيات. والدليل على ذلك عشان يحقق الأهداف والدليل على ذلك أنه الآن لما جاء برئيس نيابة رجل محترم قصد أقول المحامي العام
النائب العام
هذا الرجل بدأ يعني يتعامل بشفافية ويعمل قضايا يقبض على المجرم وتيجي رئيس النيابة في المنطقة يفرج عنه. أغلب حديثك يعني الآن قضايا المحاكم بتفرج عن كثير من المتهمين رغم الأدلة اللي بتقدم منهم على سبيل المثال في الاتحادية كالقتل 10 من الشباب بتوع الإخوان وأيضا 1850 من المصابين. تاني يوم المحامي العام بتاع الشغل أفرج عنهم رغم أن الأولاد مسكين معهم السلاح. احنا كنا المشهد السلاح المستخدم والقاتل وسلموا للنيابة وحصل. فالرئيس محمد مرسي الآن مشكلة ما بيسعفوش للجهاز الأمن الموجود ولا بيسعفوا النظام القضاء. ودينا شايفين المجلس الأعلى موقفه من قضية الحكم بتاع الخاص بتاع عبد المجيد. فأنا عاوز أقول هو الرجل حريص على الأمن المواطن. يعني احنا لاحظناه لأن هيئة الشرعية حقوق والإصلاح التقينا به هو حاسس بما هذا الذي يجري لكن كان حريص على أنه ما يسلحش الشرطة لأن يبقى هيترتب عليها الشرطة تستخدم طاعة عشان تدافع عن نفسها وده مشروع. قال له يريد قال له قتل قال له قتل قال له قتل قال له قتل قال له أنت في الجنة في النار. لكن حريص على عدم إراقة الدماء لكن لا يعني أنه هو سعيد بهذا الذي يجري. فالشيء اللي حصل أنت قلت لي السؤال الأولاني
الهدف
الأساسي. الهدف الآن وخاصة يظهر في التوقيت الشيخ الرئيس محمد مرسي الآن كان من كم يوم في السودان وعمل إنجاز عظيم 10 نقاط كانت مهمة جدا. زراعة 2 مليون فدان في السودان. نعم
2 مليون لعباد الشمس يوفروا الزيت لغير القمح
أضف إلى منطقة صناعية فتح الطريق البري بين مصر والسودان
5000 راس شهريا للاستيراد للحبوب.
5000 ولا
5000 هي السودان فيها 160 مليون راس. وزير التموين قال ان احنا هنستورد 5000 راس شهريا.
5000 ولا انا سمعت 500
لا 5000
يعني عاوز اقول اضف الى ذلك في منطقه الان في مشروع الايطاليا واخده مشروع في العالمين.
يعني شو حضرتك يعني في إنجازات ولكن بعيد عن الإعلام.
لا بعيد عن لا
مش والناس مش حاسة بيها.
الفتنة علشان تغطي على الإنجازات وتضيع أثرها عشان تعقها
عشان تخوض. احنا بنقول شهادة لله. احنا القضية او يعني لا شك فيه الهدف من اللي بيجري ده اللي كل المشهد اللي انت شهدته في 25 من يناير مسبيرو ومحمد محمود واللي بيحصل على امتداد القدس المصري في كله يستهدف المشروع الاسلامي. المشروع الاسلامي تطبيق الشريعه مع ان نصارى مصر الدستور كفل لهم لما قال اللي ازعج ما اعرفش الناس ان مصر دينها الاسلام واللغه العربيه هي اللغه الرسميه وإن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وقال في نفس الوقت إن النصارى مصر لهم الحق أن يرجعوا إلى توراتهم وإنجيلهم في أمورهم الشخصية إذا أحبوا ويحبوا يرجعوا لنا أهلا وسهلا، وأعطاهم حقوق المواطنة الكاملة، بل إنه شاركهم في وضع الدستور، ولكنهم بعد ما فترة راحوا انسحبوا من لجنة الدستور الذي كفل لهم كل الحقوق المواطنة. ومش بس كده، اللجنة التأسيسية انسحبوا من الجمعية التأسيسية، بل كان لهم موقف حتى في الانتخابات أنهم دعموا في قطاع أنصار النظام السابق اللي كان اللي قتل النصارى في كنيسة القديسين، وكان وراء أحداث مغاغة، وكان وراء بني مزار. فالحقيقة الموقف ده يحتاج من الكنيسة كلها موقف. احنا في نفس الوقت احنا مرة اخرى زي ما قال الفضيلة الشيخ جاب ان احنا حريصين على احنا، لان الرسول عليه السلام قال اذا افتتحتم مصر فاستوصوا باهلها خيرا فانكم بها ذمة ورحمة. فاحنا دايما حريصين، وهو الرسول قال اتقوا الله يعني سبحانه وتعالى، قال الرسول كان بيقول من اذى لي ذميا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. بل عمرو بن العاص اعطى حينما دخل، واحنا لازلنا نحافظ على العهد الذي اعطاه امير المؤمنين عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص لاهل مصر، انه لهم حقوق المواطنه ويامنون على كنائسهم وبيعهم ولاموالهم حرمه ولمعتقداتهم حرمه ولانفسهم حرمه، ولهم حريه التجاره والتقاضي. وإن المفروض وليس أدل على ذلك من عمر بن الخطاب لما اشتكى إليه مصري إن عبد الله بن عمرو ضربه لأنه سبقه في مسابقات الخيل، فاستدعاه عمر بن الخطاب وأعطى المصري الدرة وقال خذ حقك من ابن الأكرمين. ضرب ابن عمرو بن العاص، فبعد ما خلص واشتفى منه قال له أمير المؤمنين امسح بها رأس أبيه. يعني شوف لما استدعي أمير مصر ولده ولأنه ضرب مش سحله ولا نفخه، لا ده زي ما كان بيفعل أمن الدولة ولا غيبه رأي الشمس، ده ضربه فراح فداله الدرة وخذ حقه، وبعدين قال له امسح بها على رأس أبي. قال له أنا خدت حقه من ولدي يا أمير اللي ضربني. قال له ما ضربك إلا بسلطان أبي. مش بس كده، ده أرمانوسة لما وقعت في يد المسلمين في معركة بولبيس اللي كان فيها الرومان البيزنطيون استخدموا نصارى مصر علشان يقفوا في وجه الفتح الإسلامي، وقعت في الأسر. ماذا فعل عمرو بن العاص؟ قال اليوم يوم الوفاء، الكل خد حاجة من الوصيفات وأعد مجلس موكبا لتذهب إلى أبيها معززة مكرمة. فنظرت إحدى الوصيفات للمشهد الأعراب اللي حواليها دول بيحرسوها، فقالت لأرمانوسة أنا والله خايفة من الأعراب دول. فقالت لها أرمانوسة إنني لا آمن في خيمة الأعرابي ولا آمن على نفسي في قصر أبي الذي يعيش بعلوج الروم. أنا عاوز أقول المفروض، ورسالت إلى أبيها معززة مكرمة. فعاوز أقول إحنا عندنا قيم، إحنا عشنا زي فضيل الشيخ، أنا عشت في التعليم العام، يعني اتربي تلميذ نصراني جنبي، النصارى كان يصوم احيانا معنا، كان عندنا الناس قرايبنا في مواسم الاعياد يروحوا يساعدوا البنات المسلمات النصارى في عمل الكحك، وهم يساعدوا النصارى المسلمات في الكحك.
يا استاذنا في حرب العاشر من رمضان المسماه زورا السادس من اكتوبر، هي اسمها حرب العاشر من رمضان سنه 1393 هجريه، انا حماية ربنا يشفي له ابنه ويشفينا جميعا ويشفي مرضى المسلمين، بيقول ان كان اللي معاه في ارض العاشر من رمضان جنبه وكان صديقه المقرب في الجيش نصراني. ايه اللي فرق الناس دي عن بعضها؟
ما ظهرش هذه النعرة العصبية الدينية وراءها الاستخبارات الأجنبية
والبعض
الصاهي وغربية. فضلت الأستاذ ملهم انا من زمان اسم مخابرات الأجنبية، وما كان لها ان تحقق شيئا على الارض لولا الطابور الخامس. الطابور الخامس هم أعداء ثورة 25 من يناير كده بسرعة. سيبك من حكاية أنه يقولون مش عارف الحوارات ومش عارف. لا فإنهم لا يكذبونك لكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم يستخدمون الآن كل فصائل التخريب، سيناريو ورا سيناريو ورا سيناريو لإجهاد ثورة. بس ربنا قال إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا رسلي. مصر منصورة إن شاء الله. لكن إحنا نطالب الآن، أنا بقول الرئيس مرسي لابد أن التحقيقات كما قلت، وأنا واثق ان فيه جهات التحقيق الان في عهد النائب العام الجديد المستشار طلعنا اسعد وفي طريق معه جيد جدا. المساله الان بتتضح الحقائق، لكن المشكله ان ممكن يصدر امر بالحبس وبعدين تبص تلقى جه قرار رئيس نيابه يفرج عنه. لا، فالمساله ماذا يفعل رئيس النيابه؟ هو انا بتصور كان الرئيس محمد مرسي يستخدم هل في الامكان الان، احنا بنقول الشريعه الاسلاميه مصدر التشريع، الشريعه الاسلاميه لماذا لا يطبق التشريع الجنائي في الاسلام؟ يعمل انا بقول يعني انا بقترح انا ما اعرفش بالقانون، انما يعمل مسوده قرار او قرار يصدر، لان طالما الشريعه هي المصدر يبقى في هذه الحاله يصدر بتطبيق الشريعه ونبتدي نحاسب الجنائيين والذين يتآمرون على امن مصر طبقا للشريعه الاسلاميه. لان المفروض الناس برضه في نفس الوقت احنا برضه هو ولي الامر. صحيح ما فيش حد بيسعفه، للدليل على ذلك هم، انا مش بقول ما فيش حد بيسعفه، مش تامروا على قتله في في الاتحاديه ووصلوا الى هناك، وكان المؤامرات بعد ما قابلوا السفيره الامريكيه ان يرفعوا ويعملوا مجلس رئاسي، مش ده كله وشيع اذا، وقوات الامن ساعتها انسحبت. فالرئيس محمد مرسي تفكر ما تصورش انه في امكانياته، هو الان بيتحسس طريقه وبصعوبه، والله يا فضيله الدكتور عبارة إنها لأمانة وإنها يوم القيامة لخزي وندامة. هم يعرفون حجم، ولا هو ولا حتى الإخوان، الإخوان هم بيشيلوا مسؤولية أمة مساكين، يعني بس عشان ما نظلمهمش، دول ناس ضحوا من أيام الاحتلال الإنجليزي ومن أيام اليهود على أرض فلسطين 48، خرجوا يدافعوا عن شرف الأمة ويسعون إلى تحرير مصر من قبضة الاحتلال الإنجليزي وعشان يقيموا الدين. ولما الشمس خسرت
ده دلوقتي لما الطلبة بتوع الأزهر تسموا قالك إن الإخوان هم اللي سموا الخمسمية علشان يعملوا فتنة. الله، طب ما كانوا يسموا شيخ الأزهر من باب أولى عشان يعملوا الفتنة، ده رقم واحد. رقم اتنين، دلوقتي اللي قاعدين يغنوا في الإعلام وفي الجرايد يقول لك الإخوان هم اللي قتلوا الناس اللي في غزة، هو الإخوان هم اللي هدموا البلد وهم اللي بيقتلوا الناس وهم اللي بيقطعوا الطريق وهم اللي بياخدوا السوق. دي شماعة كذب والعياذ بالله. ناس
دجالين،
هم اللي هم اللي كانوا على سطح الكنيسة بيضربوا نار بالأمارة كمان.
طب الدور الغربي دكتور هشام،
هو طبعا الدور الغربي، مش قبل ما ننتقل للدور الغربي لابد ان احنا نشير انه لم يكن لتؤثر فينا هذه المؤامرات من الخارج والداخل اذا كان الخطاب الكنسي خطابا يعني عاقلا او خطابا كما كان من قبل. يعني الفتره الاخيره بدات هذه الحقبه من الاحتقانات الطائفيه والازمات بدات حقيقه مع نهايه عصر الرئيس السادات السابق، يعني نتيجه لان الجهه الكنسيه التي كانت على صدر او على رأس هذه الجهة كان لها خطاب وكان لها مشروع، وخرجت الكنيسة عن طورها كمؤسسة دينية تعنى بالأمور الروحية ومشؤون النصارى ونحو ذلك إلى مؤسسة متدخلة بصورة ما وشكلت جهات. وهذا الخطاب يعني لذلك الإجراء اللي اتخذ رئيس السادات في وقتها لم يكن يعني من فراغ، وإنما كان لما حدث واحتقانات خطيرة وشديدة، وهذه الاحتقانات وهذا الأمر عاد بصورة أشد وأعنف في النظام السابق. وكان النظام السابق يغذي هذه المسألة لأنه كان يراهن بها على استرضاء الغرب ويخوف بها الداخل والخارج، لأنه كان يريد أن يسوق نفسه باعتبار نفسه الحارس لهذه الأمور. الأمر الثاني أن قضية مصر كما يقولون مصر إذا قامت واستقرت فستقوم بها لا أقول الدول الإسلامية فقط بل سيقوم بها الأحرار في العالم كله.
نعم.
ستقوم الحقوق وستعاد الحريات وسيعيش العالم الإسلامي والعالم العربي بل والعالم أجمع نهضة حقيقية. ومصر حجر عثرة، وهي الآن إذا قامت ستقوم بها الثورات العربية في بلاد الشرق والغرب، بل الدول التي لم تقم فيها ثورات إنها تنتظر وجماهيرها تترقب إذا نجحت هذه الثورة وأعادت للمواطن المصري كرامته ورهضته ورفاهيته واستطاع أن يحيا كريما، فلا شك أنها ستجد نموذجا مشرفا. لكن الآن يريدون أن يخوفوا هذه الشعوب، تريدون أن تبقوا على هذا الذل الذي أنتم فيه وهذه المهانة التي أنتم فيها، أم تريدون أن تكونوا كمثل هذا الشعب الذي لا يأمن على نفسه والذي يتمنى لحظات سابقة من نظام ظالم مستبد؟ فهذه القضية التآمر الغربي، مصر جزء في المواجهة، لا توجد دولة عربية إسلامية تستطيع أن تقف أمام المشروع الصهيوني الآن في العالم الإسلامي كله إلا مصر. وهي الدولة لم تعد هناك عراق، لم تعد هناك سوريا، ليس هناك جهة أخرى يمكن أن تقوم إلا مصر، وهذا الجيش المصري هو الذي يستطيع أن يصمد، وعنده العقيدة التي يتربى عليها ونشأ عليها أن عدوه هو هذا. يريدون أن يغيروا هذه العقيدة ليصبح عدوه هو هذا المشروع الإسلامي، سواء من الإخوان أو من الإسلاميين أو غيرهم أو غيرهم. فالخارج يستخدم هذه الأحداث لإسقاط الثورة المصرية، وهي مرحلة. ونقول لهؤلاء الذين يتقون بالخارج، إن الخارج إذا كان حمى هؤلاء النصارى في العراق وقد جاءت أمريكا وجاءوا مع أمريكا وجاءت أمريكا على الدبابات، سيحميهم ها هنا. الكنائس الآن في العراق تستهدف، ويعني لا حماية لها ولا أمانة لها، وكان الذي يحميها هو نظام صدام مع ما فيه. فهذه النقطة لابد أن يعرفها الداخل والخارج، ولا بد من هؤلاء العقلاء أن يدركوا أنهم أن المستقوي بالخارج كما يقولون المتغطي بهؤلاء عريان وليس
جميل. شكرا. نستقبل اتصال معنا الأستاذ محمد المسلاوي. أهلا وسهلا.
السلام عليكم. ازيك يا استاذ مرسي؟
اهلا بك يا استاذ محمد، تفضل.
اخبار حضرتك؟
الحمد لله، تفضل.
انا طبعا يعني خارج من عمليه وتعبان، ولكن في كلمه اثرت يا استاذ مرسي كان لازم اقولها واوضحها. اذا كنا بنعيب على الفضاء في بعض الحاجات، لكن ما ينفعش ان احنا نعمم ما سمعت من احد الحضور الكرام الاجلاء، يعني ان هو قال القضاء على عمومه فاسد والنيابه على عمومها فاسده. ارجو ان احنا نكون حريصين ونحن نتحدث عن القضاء والقضاء. القضاء المصري قضاء محترم وقضاء نزيه، مش معقول هناخد.
ما تقالش ان كله سيء يا استاذ محمد.
نعم،
ما تقالش ان كل القضاء فاسد وكل اللي يعمل فيه فاسد.
القضاء فاسد والنيابه فاسده. انا بس يعني حريص اوضح ان احنا، يعني انا بوضح ان ممكن نرى في البعض بعض الخطا، لكن ما اقدرش نعمم ان الموضوع يكون على عمومه القضاء بيتقال كده القضاء فاسد. ثم ان هناك، دي نقطة الاولى. النقطة الثانية اللي لازم تتقال في الملهم، خلينا نكون صراحة مع بعض. المشروع الاسلامي لن يتأتى ونحن نختار غير الاكفاء لتولي المناصب في الوزارات، المستشارين حول رئيس الجمهورية ورئيس الوزارة، تنقصهم الكفاءة القانونية والكفاءة الاقتصادية والكفاءة السياسية. يعني خلينا نكون حريصين ان احنا اختيارنا بمنطق الولاء هيضر اكتر بكتير المشروع الاسلامي من ان احنا دايما نلقي اللوم على الاخرين ونفكر دايما بفكره المؤامره. خلينا نصلح من نفسنا الاول، ان في اخطاء ونصلحها ونحتوي الازمات، ده الفكر الاصلاحي. لكن احنا نفضل طول عمرنا نفكر في المظاهرات هتفضل موجوده، هتفضل موجوده اذا كان ده فكر غيرنا. لكن لو احنا اصلحنا البلاد الناس هتلتف حوالينا. وانا اسف ان انا اطلت عليكم، وبشكر كل علمائنا الاجلاء الموجودين.
شكرا. شكرا جزيلا استاذ محمد المسلاوي، صاحب برنامج بالقانون على قناه الرحمه. شكرا جزيلا. هنرد حضر
بس ما تنساش، ما تنساش يعني.
طبعا لو الدكتور شرح يرد. اتصال. السلام عليكم استاذ طارق. طيب فصل. دكتور شهاب، تعليق حضرتك على كلام الاستاذ محمد.
والله انا عايز اعلق على كذا نقطه وسريعا بقى، مش هاخد حاجات بسيطه. الدكتور هشام فكرني او ذكرني وهو يتكلم عن الجيش المصري، وانه جيش لديه من العقيده والمبادئ ما ينطلق بها لمواجهه اي اعتداء على الامه الاسلاميه. هو رمانه الميزان حين تنكسر امه الاسلام تقوم مره اخرى من
مصر.
من مصر.
أيه.
واقرا التاريخ، يعني انا هذكر المثلين المشتهرين، التتار من اللي وقفهم وعادل كيف
مصر
بقياده سيف الدين قطز اللي كتير نسيه. طيب الصليبيون بعد ما عاثوا في الارض اكثر من 90 سنه فسادا، مين اللي وقفوا عند حدهم؟ صلاح الدين. نفس القضيه، جيش مصر يعد لهذا. وفيه الراكعون الساجدون الان.
نعم.
وفيه الراكعون الساجدون الان، وفيهم من يحفظون القران الكريم في
كل القطاعات، يعني
خلاص
في كل القطاعات.
بسال بقى سؤال. ايام احداث مسبيرو لما كان الجيش المصري ايام المجلس العسكري واقف هناك، مين اللي كان بيقتل العساكر ورفع الصليب؟ المسلمين كانوا رافعين الصليب. شفت حضرتك اللي نقلته القناه الهولنديه ايام احداث مسبيرو، لما الناس صوت وصوره ما بكدبش عينيا، يمسكوا الحجاره كده وطاخ فوق دماغ العسكري. حد عرف كم واحد في الجيش المصري اتقتل عند مسبيرو؟ على فكره الجيش المصري ما هوش مسلمين بس، الجيش المصري ايه؟ مسلمين
ومسيحيين.
ومسيحيين. يعني في ناس بتغذي، يعني انا شفت منظر في الفيديوهات بتاعت امبارح في الكاتدرائيه، واحد واقف كده، احنا اللي فوق هينصرنا، انتوا لكم الارض ما لكمش حاجه، بيكلم عساكر الامن المركزي. يا ابني ده عساكر الامن المركزي فيهم مسلمين ونصارى، ده يمكن تكون اللي انت بتكلمه ده ايه؟
مسيحي.
مسيحي زيك، بس مسيحي مصري واقف في خدمته. مين اللي غذاك وقال لك ان الامن المركزي اللي واقف عندك عشان يمنع الاشتباكات ده هو المسلم اللي لازم تقتله؟
ده في عيني عسكري كان لابس الشدة بتاعته وقاعد على مصطبة بيت كده ومن الغازات بيدوخ, جابوا له في مجموعة ما تخافش ما تخافش انت مننا. طب عقلة والله العظيم. طبعا النصارى مش كلهم كده يعني, في فريق هو اللي بيغذي الفتنة, وإلا في نصارى كتير عقلاء زي الراجل اللي قال أنا طلع أسرة مسيحية في العمارة في الشارع يا أستاذنا اللي عندي الكاتدرائية, أسرة مسيحية بيقول أنا اللي حميت الألوية اللي كانوا عايزين يقتلوهم في بيتي وأنا مسيحي, وراح مشاور على بلكونه كده في الدور الثالث قال دول كانوا بيحدفوا على ناس طوبة اللي مش عارف ايه, وفي واحد تاني بيقول له اتلم وادخل جوه احسن مش عارف, يقول له انا بخافش من حد انا بقول الحق مصر هتولع. ادي مسيحه في كم واحد منه في مصر كتير في منه صح. يبقى الفئه اللي بتغذي. فانا بقول لك اهو مين اللي دفع الناس دي تروح تضرب الجيش, هو اللي عاملين الفتنه الطائفيه دلوقتي, رغم ان ما هيش فتنه زي ما اتفقنا, دي قضيه جنائيه مستنيين التحقيقات فيه وما نقدرش نصدر فيها احكام. مين اللي يقول كلمته فيها؟ تحقيقات النيابة القانون. واللي غلط بلك لو شيخ الأزهر أخطأ يتحاسب ولا لا؟
يتحاسب.
لو توادرس البابا توادرس باباهم توادرس أخطأ يتحاسب ولا لا؟
كل
لو مسلم أخطأ يتحاسب ولا لا؟ لو نصراني أخطأ يتحاسب ولا لا؟ يا جماعة اللي حصل أي واحد غلطان فيه بالضبط أي واحد غلطان يتحاسب. إنما تخليها كده. وإلا حاول لك بقى مين اللي قتل الجنود اللي المجلس العسكري كتم عليهم مش عايز أحيي فتنة طائفة. وبعدين أنت بتقول لي الله محبة في النصرانية, هي المحبة إنك تقول انسى القبط بتاع زمان بكرة هنضرب في الميلان. تضرب مين يا ابني؟ تضرب اخوك المصري؟ ده انا وانت اللي المفترض نضرب الصهيوني, اللي المفترض نقف في وش الامريكاني اللي عايز يفرقنا من بعضنا. طبعا مش هتنازل عن عقيدتي ولا جابلك في عقيدتي ولا دهنك في عقيدتي, وانت نفس القضية انا مش عايزك تتنازل عن عقيدتك اجبارا, انا هدعوك للاسلام اختيارا, عجبك اتفضل ما عجبكش شيل على دماغك. لكن انت ما تفكرش ان علشان انا بحافظ على اخوتك كمصري ان انا هاجامل على حساب عقيدتي. وفي نفس الوقت عمري ما هتنازل عن مبادئي. عمرك سمعت مسلم بيقول بالطول بالعرض حساب الارض؟ رغم ان احنا مصريين يعني للاسف الشديد اجدادنا تحتمس واحمس وحتشبسوت ونفرتيت.
لا مش
بس معلش يا استاذ
مش لازم تاكل
بس احنا احفاد ابو بكر الصديق وعمر بالنسبه للانتماء الاسلامي, ويا رب نطلع احفادهم, يا رب يطلع اصل عربي
يا رب.
لكن الحقيقه ان 90% من المسلمين المصريين
صحيح
مصريين اصلا. هل سمعت مصر يا دكتور هشام بيقول بالطول بعرض حساب الارض؟ يبقى مين اللي بيعمل فتنه طائفيه؟
بس احنا
هل سمعت مسلم لما اتقتل واحد بيقول يا نموت زيهم يا نجيب حقهم؟ تموت مين؟ عايز تموت مين زيهم؟ هي دولة غابة؟ هي دولة إرهاب؟ هو اللي يفرض كلمته؟ هم مفكرين الجماعة اللي عايزين يولعوها إن هتحرق المسلمين؟ لا والله. ده أول هتحرق, هتحرق مين؟
هتحرق
هو هو الإنسان المفخخ اللي متحزم بحزام ناسف. أول واحد بيموت مين؟
هو
هو. فاللي فيه مجموعة من النصارى مصر الآن مفخخون, فخخهم الجماعة اللي عايزين يحققوا مكاسب سياسية من أبناء الكنيسة, فاحذروهم انهم يفخخونكم فاول المقتولين انتم.
طيب المستشارين والهيئه الاستشاريه للرئيس اللي بينقصه بالكفاءه,
عايز اقول لحضرتك حكايه احنا بندخل في موضوعات غير الموضوع النصراني بس ده مهم. حكايه
منطقه ما هو ما راحش عند الكاتدرائيه.
هقول لك انا اذا بتقول لي ما راحش عند الكاتدرائيه ولو راح جاي يشمت فين؟ اصل خد بالك
طب ما راح لجامعه
اصل هيحترموه. هيحترموه. هديك مثال واحد بس وحضرتك ركز فيه كويس. شيخ الازهر الشيخ احمد الطيب لما راح ايام شنوده في فتنه حصلت ايام المجلس العسكري عملوا فيه ايه؟ رموه بالاحذيه. فيديو يا ريت لو حد جاهز بفيديو يدخل بيه. شيخ الازهر اكبر عمة عندنا, اكبر عمة عندنا
رمزنا.
اي نعم ممكن نختلف مع فضيلته وهو يسمح بالاختلاف مفيش مشاكل, وممكن نشد وممكن يرتفع صوتنا, لكن ارتفاع الابن على الاب وارتفاع صوت التلميذ على الاستاذ بس في النهايه عمري ما هين رمزي خلاص. فشيخ الازهر لما راح هو والمفتي تقريبا الشيخ علي جمعه
أيوة.
اترموا بالاحذيه رغم ان كانوا رايحين يعزوا, رغم ان كانوا رايحين يلموا الشمل. ما بالك لما مرسي اللي هتفوا ضده في الكنيسه اتهزت الكاتدرائيه قدام البابا وما قالهمش في الميكروفون عيب يا اولاد انا ابوكم الكبير عيب ياد انت وهو, ما قالهمش الكلام ده. يا ريته عمل زي حد في الفلاحين الكبار اتلم ياد انت وهو يا قليل الادب ما تتكلمش في حضره الكبير, يقول يسقط يسقط حكم المرشد. الله ده غير الفاظ تانية قبيحه مش عايز ازعج الناس بيها. فعايز اقول لحضرتك ان حكايه يدخلوا الرئيس في الموضوع ده الكلام ده كلام فاضي. حكايه بقى الاستاذ محمد المسلاوي ربنا يكرمنا وياه بيقول منطق الولاء ومنطق الكفاءه في ظلال الغبش واللبش والفتن, وكل يوم بيطلع لنا ناس كانت عامله وش ابيض اتاري الوش ايه اسود, ما احناش عارفين, وممكن يكون كفاءه بس ضيع نفسه بسواد وشه. لما اروح اجيب واحد كفاءه ويطلع اسود ويخرب لي فيها ويبقى فيروس, اجيب مين في الوقت الراهن؟ اجيب واحد عنده ولاء ليا ويمشي نص رجل احسن من واحد عنده كفاءه وهيقطع رجلي.
تاني استتم كلام فضيلتك في المساله ديت, حضرتك لو رجعت الحكومات السابقه قبل ان ياتي الدكتور مرسي وهذه الحكومه ستجد ان الذين صدروا لنا هذه مشكلتهم هؤلاء, يعني اسماء معروفه سواء في الاقتصاد سواء في النقل سواء في التكنولوجيا, كل هذه الاسماء كانت النتيجه انهيار تام في هذه الامور. الامر الثاني يعني انا نحن نطالب نعم ان تقدم الكفاءات, كفاءات من كل القوى الوطنيه والاسلاميه وغير اسلاميه حتى قوى وطنيه, ولكن لتتقدم هذه الكفاءات عندما كان يستدعي الدكتور مرسي الكفاءات لتشكيل الوزارة وتشكيل الحكومة كانوا يعتذرون وكانوا يرفضون. فالرجل هؤلاء يعني فدائيون الذين تقدموا كانوا فدائيون. النقطة الثانية قضية القضاء, لم يعمم من فضلة الدكتور موضوع القضاء, القضاء هناك جهات كبيرة من القضاء شرفاء وهم
في كل القطاعات,
لكن القضاء والنيابة على وجه الخصوص هناك قطاعات كبيرة شرفاء ويعول عليهم فأن ينفوا هذا الخبث. لكن بالعكس لن يعمم وفضلة الدكتور لم يعمم.
أنا أعرف من القضاء أنواعا يقرؤون القرآن وهم بيسوق العربية كده وبيقول ما أقدرش أستغنى عن المصحف فحطه قدام مني على الطابلو.
تمام.
أعرف من القضاة رجال يتقون الله قبل ما يحكم في حكم في الأحوال الشخصية وعنده القوانين يتصل علي إن كنت أعرف المسألة ما أعرفش بحوله يقول لي الحكم الفلاني, أنا أخشى الله وعايز أطلع الحكم صح. فأستاذنا لما بيحكم على القضاء اللي فيه فساد يعني الفساد الظاهر في القضايا العظمى
المسيس.
القضايا اللي فيها مفاصل الدولة.
نعم.
دي اتفهمت كده
واضحه.
اما بقى حكايه رئيس الوزراء والرئيس ان هم بياخدوا مستشارين ما يعرفوش, حضرتك يا استاذ محمد كما يعني انتقدت استاذنا ان هو قال دلوقتي ان القضاء فاسد وان النيابه فاسده, حضرتك عممت وقلت ان المستشارين فاسدين عند رئيس الوزراء. يعني اللي انت انتقدت فيه وقعت فيه يا استاذ محمد مع احترامي لحضرتك. رقم اتنين, بدل حضرتك ما تشهر بالرئيس ورئيس الوزراء حضرتك مشكورا حضر ملف وقول نقاط الاختلاف على المستشارين, المستشار الفلاني ضعيف من كذا وكذا وكذا, ولازم تقول لي وقاوم, ده اسمه النقد البناء, نقاط القوة كذا نقاط الضعف كذا وأرى أن يحصل كذا وكذا وكذا.
غالبا متأثر
إنما لما هنشهر ببعضنا ما ينفعش.
غالبا متأثر بالإعلام ولا يطلع على أحوالهم, غالبا متأثر بالإعلام الذي
هو الأستاذ محمد مسلاوي ليك برنامج بالقانون وراجل هادي وبيحاول يوازن الأمور يعني. طيب أحب أقول لحضرتك حاجة تانية بقى. النهاردة وأنا بركب العربية بتاعتي من الجراج الصبح لقيت أخ فاضل من السائقين في الجراج قال له بعدين يا دكتور في اللي احنا فيه, قلت له خير ان شاء الله يا ابني. بالنسبه لاخي اللي بيقول لي الاحباط ويا دكتور موسى ما عندنا احباط, اقول له انت لسه شفت حاجه؟ ده انت لسه هتشوف. انت فكر ان احنا ده انت لسه هتشوف يا عم, ده ربنا سبحانه وتعالى ما نصرش الرسول سبحانه صلى الله عليه وسلم الا بعد ما قال وزلزلوا زلزالا شديد. احنا تزلزلنا زلزال شديد ولا لسه؟ ده لسه, ده عشان الصف يتمايز ويعرف مين اللي ينفع يمشي ومين اللي لازم يرجع ورا. وبعدين بلغت القلوب
الحناجر.
لسه القلوب ما بلغتش الحناجر. اصحى, ده انت لسه في اول المراحل, ده انت لسه هيجي عليك ضربات كتير
يعني لسه هنشوف.
فالاخ السواق بيقول لي رايحين لحد فين؟ قلت له رايحين لكل خير ان شاء الله, اطمئن, ده كله في مصلحه النهضه اللي هتقوم باذن الله. قال لي طيب عايز اقول لحضرتك حاجه, ده الصبح النهارده على الريق كده قال لي يعني الرئيس راح السودان وباح حلايب وشلاتين. قلت له انت الكلام ده منين؟ قاعد قدام قناه مش عارف ايه وايه وايه. قلت له دول كذابين 60 كذابين يا عمي. يا ابني انت ما سمعتش مؤتمر الوزراء امبارح؟ يا ابني حلايب وشلاتين ما تعرضلهاش اصلا, هم دي اللي قالوه في القنوات الثانيه. قلت له بيكذبوا عليك. قلت له هل انت تعرف ان جابوا 5000 راس ماشيه تتوزع فيها اللحمه ترخص اللحمه كل شهر؟ قال لي ما سمعتش. قلت له سمعت ان 2 مليون فدان هيتزرعوا من حساب مصر؟ قال لي ما سمعتش. سمعت عن فتح الطريق البري اللي مش عارف؟ لا ما سمعتش. سمعت عن التعاون الصناعي؟ لا ما سمعتش. وده اللي حقيقه الرحله يا ابني اللي كانت في السودان.
تمام.
اسمع بقى الاخرانيه اللي بيقول لك مرسي بقى ومش مرسي والكلام ده, وانا مش معارض الدفاع عن الرئيس, الرئيس بشر وسوبه يخطئ, لكننا ندعو الله ان ينجيه من كل شر وان يحفظه من كل سوء وان ياخذ بناصيته الى الحق وان يرزقه البطانه الصالحه.
دي اهم حاجه.
السلاله
قولها ثاني, دعاها ثاني.
اسال الله عز وجل, اسال الله عز وجل ان ياخذ بناصيه رئيسنا مرسي ومن عاونه الى الحق اخذا جميلا. أمين. وان يرزقهم البطانه الصالحه الصادقه الراشده النصيحه وان ينجيهم من كل مكروه وسوء.
امين.
الرئيس بنفسه أخبرنا بالكلام ده.
ما تيجي نعرف هو
39 ألف طن سولار بينضخوا. سمعت حضرتك الكلام ده يا أستاذنا؟ بينضخوا يوميا في مصر. المتطلبات المصرية في مصر يوميا قد إيه؟ 34 ألف طن سولار. يعني بيضخوا قد إيه زيادة عن المطلوب؟ 5000 طن. بيروحوا فين؟ اللي بيرمون في البلعات واللي بيبيعون في السوق السوداء. الراجل عملي اللي عليه مش هيوقف عند كل بنزين عسكري، ولو وقف عسكري انتوا عارفين ايه اللي هيحصل للعسكري. مش هيوقف عند كل بنزين غفير ولا عند كل واحد ماسك جيركن غفير، يبقى احنا كلنا عايزين غفرة بقى.
تمام.
عايز اقول لحضرتك الختامية الكارثة، انا كتبتها في تعليق زمان ثم سمعتها. اثبتت التحريات من مصادر ثقة بالغة الثقة ان في اتوبيسات شركات معينة وسيارات اجرة وميني باصات وميكروباصات بتؤجر باليومية علشان تقف طوابير امام البنزينات لإيهام الناس ان هناك مشكلة، ويروحوا يفضوا البنزين ويرجعهم علشان يعملوا مشكلة. اصحى يا شعب مصر،
اصحى يا شعب مصر. بس محتاجين الادلة دي تظهر قدام الناس. المخطئ
مش كل الادلة تظهر،
ما يطلع.
وإلا لو ظهرت كل الادلة، لو ظهرت كل الادلة، عارف اللي بيقول لك ما ترميش اللي بيقش بالكوم.
احنا عايزين حاجه تطلع، عايزين حاجه تطلع
يا عم. انا قلت لك حاجه طلعت
اي حاجه على دليل عشان الناس ترتاح.
لو اذنت لي استاذ
ما نكمل حساس حضرتك، بس نكمل بس بعد الفاصل علشان نعرف السبيل لانقاذ مصر من هذه المشاكل والفتن، وبالتحديد في الموقف اللي احنا بنعيشه خلال اليومين الماضيين. هنتكلم في هذا الموضوع والسبيل. احنا بنقول سلبيات، بننتقد، بنحلل، ولكن لابد من تقديم الحلول للخروج من الأزمة الحالية. بعد الفاصل مشاهدينا الكرام.